أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. عود قليل إلى الرواية السابقة، الرواية الثالثة، رواية معاوية بن ميسرة، حيث إنني وجدت السيد الخوئي على الله مقامه الشريف قد أفاد أن الرواية قاصرة الدلالة على إثبات الحكم الموجود في المتن، وهو استحباب التفريق الخارجي بمعزل عن أوقات الفضيلة، وقد علل ذلك بأن ظاهر الرواية الإتيان بالعصر بعد الظهر مباشرة ومن غير فصل، وهذا يعني أن يترك المكلف التنفل، ولا يخفى أن المواظبة على ترك التنفل أمر مرجوح. وعلى هذا الأساس فالرواية غير دالة على استناد الكراهة إلى مجرد الجمع ولو من دون التزام به، أي الجمع الخارجي ولو من غير قناعة أو استمرار عليه واستدامة، كما يدعيه القائل يعني صاحب الفتوى اللي هو المشهور في الحقيقة كما نسب إليه. فالسيد الخوئي كأنه يرى لا أقل احتمالا معتدا به أن الرواية كما يحتمل فيها النظر إلى ما ذهب إليه المشهور، وإن لم يصرح بهذا لكن لازم كلامه، يمكن أن تكون ناظرة إلى المواظبة على ترك النافلة. وهذا يحتاج أولا إلى إثبات أن ترك النافلة مكروه بالإضافة إلى استحباب الإتيان بها، فإن استحباب الإتيان لا يعني كراهة الترك كما هو معلوم بنحو الحكم الشرعي بالكراهة، إذ ليس الحديث هنا عن الرغبة عن الترك. ثم ظاهر كلامه أن المواظبة على ترك النافلة لها هذا الحكم، ولو سلم أن استحباب النافلة يقضي بمرجوحية وكراهة تركها فهذا مطلقا، إذ النافلة مستحبة في مواضع ثبوت مشروعيتها مطلقا، خصوصا أن الحديث عن الرواتب هنا. فقول الإمام عليه السلام وما أحب أن يفعل ذلك كل يوم، يعني إذا فعله يوم فيوم، يوم نعم يوم لا، فالإمام ليس هذا متعلقا بنفي الحب بالنسبة له، مع أن ترك النافلة مرغوب عنه سواء مرة أو مرات، ولا يرتبط بعنوان المداومة والاستمرار عليه، وكان ينبغي حمل هذه الرواية على ما حملناها عليه، وأنها ناظرة إلى الواقع القائم آنذاك لما تقدم في معتبرة زرارة، ولما هو موجود وشائع في روايات عديدة تقدم بعضها عند الحديث عن مواقيت الصلوات الواجبة، من أن الإمام عليه السلام كان يخالف بين أصحابه في المواقيت، فمن يديم على خلاف القوم يعرف بأنه مخالف لهم فيما بنوا عليه فقههم وعملهم، لا أقل الفقه اللي كان متبنى من السلطة، ما أقول كل مذاهب السنة. إذ الذي يتقى منه في الحقيقة هو الفقه المعمول به فعلا في زمن النص. وعلى هذا الأساس فإن حمل الرواية أو جعله احتمالا بارزا على أن الإمام لا يحب له أن يواظب على ترك النافلة خلاف الظاهر إنصافا يعني، والرواية لا تشعر بهذا في الحقيقة إذ لم يتعرض فيها لجهة النافلة، سوى أنها هي الملازم للإتيان بالظهر والعصر بعد بعضهما البعض في غير يوم الجمعة طبعا، باعتبار أن النوافل بطرها تقدم على الزوال. الرواية الرابعة وهي رواية عبد الله بن سنان التي أخرجها الشيخ الحر في الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن محمد الملقب بعلان الكليني عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وهو البزنطي عن عبد الله بن سنان. علان الكليني موثق ما في مشكلة، ثم هو من مشاهير مشايخ الكليني، ونحن من يكثر عنه الكليني نعتبره ثقة بالمعنى الأخص باعتبار التسالم على أن الكليني كان أورع الناس وأثبتهم في الحديث. جيد، الكلام من جهة سهل، ونحن يتكرر منا في العادة أننا نبني على وثاقة سهل، ونعلم جيدا، لأن أحد الإخوة أرسل لي شيء من هالقبيل، نعلم جيدا أن سهل محل خلاف، وهناك من ضعفه، وهناك من وثقه، وهناك من أغضى عنه وقال إن الأمر فيه سهل كاسمه، وهناك من بنى على العمل برواياته من دون توثيقه، خصوص الروايات الواردة في الكافي، وهو كلام المحقق التستري في قاموس الرجال، هذا معلوم، لكن الآراء تختلف باختلاف المباني يا أخوان، ونحن نطحنا مباني في كتابنا تنقيح المباني الرجالية، ورأينا أن عمدة التضعيف الذي ينسب إلى سهل هو الصادر من أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وقد عقدت هناك بحثا حول قبول توثيقات وتضعيفات وبالأخص التضعيفات أصحاب المسالك الخاصة في التضعيف، أي الذين كانوا يبنون على التضعيف نتيجة بناء عقائدي خاص، نتيجة توجه خاص، بعضهم ربما نتيجة قومية خاصة، وكان من أمثلة ذلك الواضحة عندنا من أمثلة ذلك أحمد بن محمد بن عيسى الذي كان لديه قناعات خاصة فيما يرتبط بهذا المجال، أو استثناء ابن الوليد والصدوق تبعا له من رجال نوادر الحكمة، وقلنا بأن تضعيف المضعف إذا كان المضعف من أصحاب هذه المسالك الخاصة لا يقبل إلا معللا، أي يبين لنا سبب الضعف، أما إذا استثنى رجل قال أنا لا أعمل بروايته، أو نسب شخصا إلى الضعف وهو صاحب قناعة خاصة، قد يكون التضعيف، خصوصا وأننا حققنا عند تحقيق كلمة ضعيف المستعملة في تراثنا، وأنها ليست ككلمة ثقة نص في التضعيف بمعنى التكذيب المقابل للوثاقة، المقابل للصدق من أركان الوثاقة، بل إن أسباب الضعف متعددة عندهم، وهذا بحثناه مفصلا وجئنا بالشواهد مكررة عليه، باعتبار هذه الأبحاث بطبيعتها تحتاج إلى شواهد، مهما كثرت الشواهد مهما اطمئنا إلى النتيجة أكثر. وحينئذ فتضعيف أصحاب المسلك الخاص نحن لا نقبلها إلا معللة مبينة السبب. أحمد بن محمد بن عيسى الوارد عنه وكان يشهد عليه تقريبا نص العبارة بالغلو والكذب، بالغلو والكذب. إذا علمنا أن من يرمى بالغلو أي بوضع الفضائل فوق مستوى البشرية، طبعا هني عندهم الغلو دون ذلك أيضا مش فوق مستوى البشرية، ها؟ وإلا لا يوجد في رواياته شيء من هذا أبدا، ولم نجد شيئا من هذا. على هذا الأساس يا إخوان، فإن نسبة الكذب إليه نتيجة اقترانها بالغلو نرى أنها محفوفة بما يصلح للقرينية نتيجة صدورها من أحمد محمد بن عيسى الأشعري، ولذا نحن لا نصدق بأن المراد من الكذب الكذب المتعارف، بل المراد هنا من الكذب الكذب فيما يرمى فيه من غلو، فإذا رفضنا غلوه رفضنا كذبه أيضا. على أننا لا نتعقل يا أخوان أن سهل بن زياد في نظر الطائفة شخص كذاب، خصوصا في نظر الكليني، ولا أدري كيف يكون الكليني أوفق الناس وأورعهم في الحديث من نياقد علم الرجال والحديث، ويخرج له مئات عديدة من الروايات وأكثرها في أصول الدين، في أصول الكافي طبعا، أصول الدين بالمعنى العام، جيد، مضافا إلى قراء متعددة، وهذا السبب هو اللي جعل محقق التستري مع أنه شديد في تجريح الرجال ونقدهم لم ينتهي إلى توثيقه، لأن محقق التستري ما كان يقبل دعوى أن أهل قوم أو بعضهم كانوا يغالون في دعاوى الغلو، يعني يبالغون. ولذلك عندما وجد القرائن وجد الطائفة قديمة وكثير منها حديثا عاملة من غير نكير بروايات سهل وكثافة روايات سهل وكثرتها في الكافي، هو بحيث يمكن أن نقول بضرس قاطع هو أحد أقطاب رحى كتاب الكافي، حدود 1500 رواية لعله السابق إذا ذاكر مش خاينتني، ما يقرب من هذا العدد. فذهب إلى عدم توثيقه ومع ذلك قال نعمل برواياته التي في الكافي. طبعا هذه الدعوة لا مسغ لها، لا مسغ لها. نعم نحن نعلم أن السيد الخوي وغير السيد الخوي يضعفون بناء على مبانيه كما لا يخفى، جيد، إنما أطلت نتيجة أن بعض الإخوة يتساءل عن سبب توثيقنا لسهل، وأنا قديما صنفت رسالة ما أدري وين صارت هذه مخطوطة في سهل بالخصوص، مئة مئات أكثر رواياته في أصول كافي، أي بس هو كثير جدا من رواياته في أصول كافي، ما عمل 1005 يعني، لعله ما عندي إحصائية فعلا دقيقة حتى أدعيها، لعله نصف رواياتي في الأصول. على كل حال لو كان واحد كذاب مولانا شو قيمه الكذبه؟ اذا بيروى عن واحد كذاب فقط 1500 روايه ما له قيمه اصلا. اضعف المحدثين ما بيعمل الا اذا كان من النوع اللي يروي الغش والسمين بقلة. على كل حال ويبقى الامر قناعات، هذا مش امر يقسم عليه الايمان المغلظ، هذا يتبع المباني على كل حال كغيره من الأمور. وما أكثرها بعدين، مو أنا متفرد يعني بتوثيق سهل يا أخوان، جملة من أعظم الطائفة وثقوا سهل، مثل المحقق الوحيد البهبهاني، مثل المحقق الشفتي وآخرون كثر، تلامذة الوحيد البهبهاني بشكل عام يوثقونه، والقراء عديدة. أنا مش بصدد البحث المفصل عنه، فقط أحببت الإشارة. جيد، فالرواية بالنسبة لنا صحيحة بلا إشكال عندنا. قال: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فحين كان قريبا من الشفق ثاروا في نسخة نادوا هو أولى وأقاموا، نادوا وأقاموا، شو ثاروا يعني، وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب. الشفق والذهاب الحمرة المغربية يا أخوة، فصلوا المغرب يعني مأخرين المغرب، ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين. مين اللي أمهلوا مين؟ يعني ذول القائمون على المسجد بلا إشكال، مسجد رسول الله، يعني الحكومة القائمة هي المتصدية بعد. ثم قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء، ثم انصرف الناس إلى منازلهم. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، فقال: نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله عمل بها. طبعا ليلة استثنائية، ليلة مطيرة، وليس فيها دلالة على شيء سوى أن رسول الله عمل بذلك، عمل بذلك في الليلة المطيرة، يعني في حالات الحرج إذا مش عليك صلى الله عليه وآله، على الناس الذين يتجمعون من منازلهم. ثم قصة أمهل الناس حتى صلوا ركعتين، كأنه بسرعة، يعني اللي بده يصلي الله يصلي بسرعة ثم أقاموا العشاء. إسا العشاء إما أيضا وقعت قبل الشفق، وإما أنهم أخروا المغرب إلى قريب الشفق حتى تقع العشاء في أول وقت فضيلتها، وهو الأقرب عندي، وإلا ليش أخروا؟ إذا الليلة المطيرة ينبغي أن يبادروا والضوء لا يزال موجود إلى المسجد. حاولت احتمل انه المراد من الشفق هنا الشفق الشفق الشرقي، لكن الشفق عندما يطلق يراد منه الشفق الغربي، هذا الواضح عندي. على كل حال، ويستعمل بنطقة نادرة جدا في الشرق، وان كنت احتمل بحسب مضمون الرواية ينبغي ان يكون المقصود الشفق الشرقي، حتى الناس آوت إلى المسجد في آخر حالات الضوء، صلوا المغرب، أمهلوهم بسرعة، صلوا الركعتين والعشاء وذهبوا، وهذا محتمل جدا، وإلى الآن محتمل عندي جدا بأن يكون الأمر على هذا المنوال. أشير هنا تأييدا لهالرواية شيئا ما، الرواية الثامنة من الباب الثامن، من الباب الثاني والثلاثين، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، هذه مش الرواية الخامسة، هذه من توابع الرابعة، عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة رواية معتبرة بلا إشكال، موثق لا يقصر عن الصحيح لوقوع عبد الله بن بكير، هو من أصحاب الإجماع لكنه مطعون في مذهبه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، مش وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة. لا لا مو هذه، في رواية وجدتها أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى، هذه أنا معدها لأمر آخر، صلى في ليلة مطيرة هكذا جيد السموم. فعلى هذا الأساس يا إخوان الرواية الرواية السادسة، إذن من أي باب؟ جيد جيد. الباب 31، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جيد عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، رواية موثقة جيدة. على كل حال، عن أبي عن علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا تسهيلا على الناس، وهذا واضح، بس يجمع بينهما لا يعني أنه يؤخر المغرب، ما في وجه لتأخير المغرب سوى درك فضيلة العشاء. والناس، أنا أحتمل جدا المراد من الشفق في الرواية الشفق الشرقي مش الغربي، وإن ندر التعبير عنه بالشفق، الناس كانت تأوي إلى بيوتها مبكرا يا إخوان في تلك الأزمنة، ما إلى معنى في الليلة المطيرة وبدك تيسر على الناس تخليهم ينتظروا ساعة بعد المغرب حتى يأتوا إلى صلاة المغرب، فيصبح الظلام دامسا عليهم بعيد جدا، والبرودة تصبح أشد، فالحرج يصبح أقوى. بل منطق الأحداث ومناسبات الحكم والموضوع أن الناس يأتون إلى المسجد أول الغروب ويسيعون يصلون المغرب والعشاء، وبسرعة يذهبون إلى بيوتهم فيأون إلى فرشهم ومراكنهم. على كل حال، فعموما هذه الرواية قد يستدل بها على استحباب التفريق، من باب أن ابن سينان، من باب أن ابن سينان الرواية الأصلية يعني، من باب أن ابن سينان كان المركوز عنده هو استهجان وربما تحريم أو غضاضة شديدة في الجمع بين المغرب والعشاء، والإمام لم يعالج له هذا الأمر بل خفف عنه بإثبات أن هذا أمر مشروع وفي حالات العذر. طبعا الرواية غير دالة على أنه غير مشروع في حالات العذر، وإلا لو لم تكن هناك غضاضة وأقره عليها الإمام لكان قال له لا مشكلة في ذلك، خير إن شاء الله، ليش بده يبرر له أن رسول الله عمل بهذا أو فعل هذا؟ لو كان الأمر مربوط بس بالمستحب ما إله معنى كل هالقضية. فالحديث هنا عن الإتيان إما تأخير المغرب إلى قريب الشفق وإما تقديم العشاء قبل وقت فضيلته، على أنه يظهر من الرواية أن الأمر المرجوع كان أقسى من هذا كما أشرت قبل قليل، حتى احتاج الأمر إلى التعليل له بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد عمل بهذا. وبناء على ما حملت عليه الرواية في كلام غير واحد من المحققين، من أن تأخير المغرب إلى حين الشفق أو قريب الشفق وهو أول وقت فضيلة العشاء، قد تكون الحزازة المنظور إليها هي جهة تأخير المغرب مش جهة الجمع والتفريق. تبهتوا؟ باعتبار أن من المركوز في أذهان المؤمنين المبادرة إلى الصلاة في أول مواقيتها. وورد في بعض الروايات أن هناك مستويات لتضييع الصلاة، كلما أخرها كلما ضيعها، حتى إذا اصفرت الشمس في الظهرين قالت له ضيعتني ضيعك الله، والحال أنها لا زالت يؤتى بها في وقت الفريضة فلم تصبح قضاء. فلا نظر للرواية إلى جهة مطلق الجامع ومطلق التفريق، والله العالم كما لا يخفى. والعكس على ما حملتها عليها أو احتملت أو أستقرب أن يراد من الشفق ولو استعمل بندرة هو وقت الغروب، فتقديم العشاء هو الإشكالية هنا، لأن الناس كلهم ربوا على لزوم الفصل بين المغرب والعشاء عند القوم. ما كانت أمور المذهب مثل الآن يا إخوان، كل واحد حامل له رسالة عملية في بيته وبيعرف كل أحكام التشيع كما لا يخفى. يتقل لي عبد الله بن سينا من الأجلاء، لا ندري متى سأل الصادق، هو صار جليلا في طول تتلمذي عند الصادق عليه السلام. جيد، فالرواية غير دالة عموما على ما يذكرونه كما لا يخفى. الرواية الآن الخامسة هي الرواية الثانية من الباب الحادي والثلاثين، وعنه أي محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الفاضل بن محمد عن أبي يحيى بن أبي زكريا عن الوليد بن أبان عن صفوان الجمال. في إشكال بالفضل بن محمد، وفي إشكال يا إخوان بأبي يحيى بن أبي زكريا، الوليد بن أبان كذلك، فالسند لا مجال لتتميمه. صفوان الجمال ثقة بلا إشكال. قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفلوا. الإمام كان عنده وضع خاص فجمع بينهم في الصلاة. خير إن شاء الله. عشو الدل هذا تدل على جواز الجمع، لكن هل تدل على استحباب التفريق بمعنى أن الإمام علل لهم بحاجته فجمع بين الصلاتين؟ أقول يحتمل ذلك، لكن يحتمل احتمال آخر، أن الإمام عليه السلام لأجل عدم ترك وقت للتنفل بين الصلاتين، فإن نافلة العصر متى يؤتى بها؟ مش قبل بعد الظهر قبل العصر، فالإمام تعجل عليهم فلم يفسح في المجال لهم بأن يتنفلوا. مين قال إنه الرواية ناظرة للتفريق؟ ناظرة لتضيع النافلة في وقتها بقرينة قال فتنفلوا، يعني لما جاء بالنافلة ما استطع لأني صليتهما تعاقبا فليصلي نافلته الآن بعد اللذاك، إسا ما تعرض لقضاء وأداء، هذا بحث آخر. يعني قال لهم أنا ما فسحت لكم مجال تتنفلوا بين الصلاتين، اللي يحب يتنفل أنا عندي حاجة لذلك تعجلت من أمري، واللي يحب يتنفل فليتنفل الآن، أنا أذهب لحاجتي وابقوا لنوافلكم. شو العلاقة بالجمع والتفريق التكويني؟ هذا عنوان آخر كما لا يخفى، غير عنوان الجمع والتفريق. ما هي دعوة الفتوى يا إخوان أن التفريق بما هو تفريق مستحب، مش فسح المجال للنافلة، هذا عنوان آخر. هذا واحد احتمال ثاني، وإن كنت أميل للأول باعتبار فتنفلوا بهالقرينة. احتمال الثاني هو قصة أن تصبح هذه الرواية وإن كنا نخالف في هذا مبنية على قول من يقول بأن وقت فضيلة العصر يتأخر، فالإمام قدمها قبل وقت فضيلتها، وإن كان التحقيق الذي ذهبنا إليه وذهب إليه جملة من المحققين أن وقت فضيلة العصر يبدأ بمجرد الانتهاء من الظهر. الرواية إذن لا يفد دالة على شيء. الرواية السادسة الثالثة من الباب، من نفس الباب، وبإسناده عن علي بن إبراهيم، أي الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبيه، لا أي كلين، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب. لما بيقول محمد بن الحسن، أنا قلت لكم يا سابقا قطع السياق السابق وبدأ، لو قايل ورواه محمد بن الحسن كان بقي في السياق السابق. هذه ديدا صاحب الوسائل لما قال محمد، بعدين ما في بالكليني وبإسناده، لأن الكليني يذكر السند بتمامه، ليست لديه مشيخة، وبإسناده يعني الرواية السابقة رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، وروى هذه بإسناده مباشرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ما أحسنها من رواية يا أخوان، من حيث السند عم نحكي الآن، واضحة ما فيها كلام. صاحب تفسير القمي إبراهيم بن هاشم الجليل ليعبر عن رواياته ظلما بالحسنة عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي من أجل الأسانيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر، وهذا اللي فعله الصادق. بالله عليكم يا إخوان، هالرواية مو الأفضل، مو الأفضل كانت تكون هي الرواية الأولى، واعتبرت في ضابط عام فعل رسول الله جيد. وبين المغرب والعشاء الآخرة قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق. إذن المطلوب هو عدم التعجيل كقاعدة أولية مع وجود الحاجة، مطلق حاجة مش إلا الضرورة القصوى. كان رسول الله يعجل، ورسول الله إذا عجل يعني عجل الناس لأن الناس يقتدون به. رسول الله ما كان يصلي فرادى في داخل البيت، كان يصلي به في الحرب والسلم. جيد، ومش بس الظهر والعصر حتى تقول وقت الفضيلة واحد، بين المغرب والعشاء أيضا. وقال أبو عبد الله لا بأس أن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق، لأنه بالسفر الإنسان أيضا على حاجة، على كل حال مش لخصوصية الانتصاف وأن الأربع تصبح كالدين. طيب هذه على أي شيء تدل؟ هذه تدل على أن السنة أقل ما يقال هي في عدم التعجيل، أي عدم تقديم المتأخرة، بلا إشكال. طب هل هذا يعني استحباب التفريق لمجرد التفريق أم أعم من هذا ومن انتظار وقت الفضيلة أو التنفل بين الظهر والعصر إلى وقت الفضيلة مشترك؟ واضح أنه لا يثبت استحباب التفريق بعنوان التفريق. يعني إذا واحد ما بده يتنفل يا أخوة، هذه الرواية تصبح دليلا على التفريق، وما بده ينتظر غيبوبة الشفق حتى يبدأ فضيلة العشاء، تدل على استحباب مطلق التفريق حتى لغير انتظار فضيلة. أول كلام. لكن اللي فيه شوية غرابة يا أخوان، لا بأس إنه نقدم لنا هيك بعض النكات الحديثية. الرواية الأولى شو قال؟ محمد بن يعقوب، يعني نقل من الكليني. بعدما ذكر الرواية الأولى ذكر الرواية الثانية، وعنه عن الفاضل بن محمد، يعني مين عنه؟ يعني الكليني عن علي بن محمد عن الفاضل بن محمد، جيد ماشي. بعده شو قال؟ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، جيد، يعني شيخ الطوسي. بعده شو قال؟ وبإسناده عن علي بن إبراهيم. بعده شو قال؟ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم. طيب يا أخي، إذا السياق كله كليني، ليش مش ورواه محمد بن الحسن عن محمد بن يعقوب؟ ثم قلت وعن علي بن إبراهيم عن فلان عن فلان، ها؟ ليش؟ مع أن الكليني كتابه الكافي أجل وأقدم زمانا وأعلى درجة. وبعد ذلك بتقول ورواه الشيخ الطوسي. بس هذه إشكالات فنية مو مهمة، مو مهمة من حيث النتيجة، يعني مو مهمة. جيد يا إخوان، بقيت لدينا روايات أشر إليها العلماء، وأشر إليها صاحب المستمسك، وأشر إليها السيد الخوئي، مجموعة روايات، وفيها الصحيح والمعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك، أي يجمع بين السلطين، وإنما كان يجمع توسعة على أمته، مثل الرواية الثامنة من الباب 32 التي قرأتها لكم، كنت أريد الاستشهاد بها لأمر آخر، واللي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، لا بسفر ولا بليلة مطيرة ولا، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة. قبل سقوط الشفق يعني شو؟ يعني قبل انتظار وقت فضيلتها، ها؟ وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته، يعني حتى اللي بده يقدم يقدم، اللي بده يأخر يأخر. ونظيرها روايات عديدة في هذا الباب يا إخوان، ما في داعي كثر عدد. هذه على أي شيء تدل؟ تدل على أن السنة في التأخير إلى سقوط الشفق، وإنما فعل رسول الله ذلك أكثر من مرة على خلاف سنته حتى لا يستحرم الناس الجامع. طيب هذه على أي شيء تدل يا أخوان؟ هذه بتدل على استحباب التفريق ولو قبل سقوط الشفق، ولا تدل على استحباب تفريق خاص وهو انتظار وقت فضيلتها؟ واضح، وتبرر لمن لم ينتظر وقت الفضيلة وهو سقوط الشفق، فأين هذه من مطلق استحباب تفريق ولو لم ينتظر به وقت فضيلة؟ تبهتوا يا أخوان؟ لأنه بالأمس قررنا المطلب نحن، إذا واحد مأخر المغرب إلى آخر وقت فضيلتها بحيث يستطيع أن يوقع العشاء بعدها مباشرة في وقت فضيلتها، بيكون أخل أمر مستحب ولا ما أخل؟ هذا محل البحث. أما أن التفريق تفريق على أوقات الفضيلة، أقول بعد هذه الجولة واللي أطلنا فيها لا إشكال ولا ريب في أنه لم يثبت لدينا استحباب التفريق بعنوانه، وأن نسب إلى المشهور إطلاق الكلام في ذلك، مع تشكيك بأن المشهور خصوصا المتقدمين منهم يريدون استحباب التفريق بالمعنى المطلق، لأن جملة من عبائرهم قابلة جدا للحمل على التفريق على أوقات الفضيلة خصوصا المتقدمين، وهو ما يهمنا من الشهر، وإلا بقية الشهرات لا تنفعنا، الشهرات الاجتهادية، يعني شهرات من بعد الشيخ الطوسي لا تهمنا ولا تنفعنا كثيرا، هذه شهرات اجتهادية. وقد اتضح لدينا أن التفريق المطلوب ليس شيئا أزيد من توزيع الصلاة على أوقات الفضيلة، ليس أكثر من عدم إقحام صلاة بصلاة بحيث يخل بالإتيان بالنافلة، ليس أكثر من هذا. ثم إن المحققين خاضوا في بحث هنا لا أجد له داعي، لكن تعرضوا له، لا بد من التعرض له والمات النصص عليه، بناء على استحباب التفريق هل يكفي في التفريق الاتيان بركعتي نافلة بين الظهر والعصر، أم يجب التفريق بأكثر من هذا؟ يلزم التفريق لدرك الاستحباب بأكثر من هذا، إنه مثلا يقوم الإنسان يروح يرجع شيء من هالقبيل، ها؟ واختلف المحققون، منهم من قالوا بأنه يحصل التفريق به وهم كثيرون، ومنهم من نفى ذلك أو استشكل فيه كلمتين. يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله ورضيه.